أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى آله. بعد أن ذكر المصنف مجموعة من المبادئ المهمة، انتقل إلى ذكر مجموعة من النتائج، وهذه النتائج يستنتجها المصنف من تلك المبادئ التي ذكرها. طبعا وأهم مبدأ الذي ذكره المصنف ويستنتج منه ما يستنتج هي مسألة عمومية الموضوع، أن موضوع الفلسفة هو أعم الموضوعات، موضوع الفلسفة هو أعم الموضوعات، وهو والفلسفة على هذا الضوء تكون أعم العلوم. النتيجة الثالثة التي يستنتجها المصنف هي هذه، وهذه النتيجة الثالثة يستنتجها المصنف من تحديد موضوع الفلسفة. تحديد موضوع الفلسفة أن موضوع الفلسفة هو الموجود من حيث هو موجود. إذا كان هذا الموضوع، يقول فإذا وجدنا في مسألة من المسائل الفلسفية الوجود وقع محمولا في هذه المسألة، فهذا من عكس الحمل. فعندما نقول الممكن موجود أو نقول الواجب موجود، هي في حقيقتها الموجود واجب، الموجود ممكن. وبعبارة أوضح التي بيّنها المصنف لنا سابقا، الوجود واجب وممكن، أو الوجود ماذا؟ واجب وممكن. الوجود جوهر وعرض، فعندما نقول الجوهر موجود والعرض موجود، مرجعه إلى أن الوجود جوهر وعرض، لأن موضوع الفلسفة هو الوجود. واضح العبارة المختصرة ما هي؟ إذا وجدتم في مكان أن الوجود والموجود وقع محمولا في أي مسألة من المسائل، فاعلموا أن هنا ماذا؟ الحمل معكوس، وإلا ماذا؟ الصحيح أن يقع الوجود هو الموجود. حتى وإن قلنا الممكن موجود، هذا موجود كعبارة وكقضية، الموضوع هو المحمول، لكن في واقعه هو الموضوع. والإمكان من خصائص الوجود ومحمولاته، والوجوب من خصائص الموجود ومحمولاته، وهكذا سائر المحمولات الأخرى طبعا. وأكثر المسائل التي نذكرها هنا بالفلسفة هي من عكس الحامل. بعد ماذا؟ لا يتشوش الطالب لأنه يرى ماذا؟ الوجود قد وقع محمولا، هذا من عكس الحمل يقتضيه التعبير. وكم ماذا نحن نفعل ماذا في التعبيرات؟ نقدم ونؤخر، نقدم ماذا؟ المفعول به على الفاعل، لأجل ماذا؟ خصائص ماذا؟ في الجملة وفي التعبير. وإلا في واقعه ماذا؟ في واقعه الفاعل متقدم على المفعول به. وصحيح في العبارة لابد أن يكون فاعل وفعل وفاعل ومفعول به، يأتي في الرتبة الثالثة، لكن هذا عندما نقدم ونؤخر يبقى ما هو متقدم له حق التقديم، وما هو متأخر له ماذا؟ له التأخير، ويكون في المحمول. هذا اللي ذكر المصنف هنا. لاحظوا إخوان، النقطة الثانية التي يذكرها المصنف هنا هو أنه في بعض الأحيان لا نجد الوجود لا في الموضوع ولا في المحمول، فنقول ماذا؟ فنقول الواجب مثلا إما واجب بالذات وإما واجب بالغير، إما واجب بالذات وإما واجب بالغير. أو نقول مثلا الماهية إما جوهر وإما ماذا؟ عرض. ونقول الجوهر إما جسم وإما ماذا؟ وإما عقل وإما وإما. فتقول الجوهر جسم، الجوهر جسم، هذا التعبير ليس لا في الموضوع، هناك لفظ الموضوع ولا في المحمول. فما هو حق المسألة؟ أين موضوع المسألة؟ يقول المصنف نعم، هنا لابد أن نقدر ماذا؟ أن نقدر أن الوجود هنا مذكور. فعندما تقول الجوهر جسم يعني الموجود الذي هو جوهر ماذا؟
جسم.
والموجود الواجب إما واجب بالذات وإما واجب بالغير، واضح؟ ولكنه هنا يحذف كلمة الموجود باعتبار نحن نتوغل في التقسيمات الثانوية، وليس من الصحيح كلما نقسم تقسيم ثانوي نأتي بالوجود ونذكره في المسألة، بل ماذا؟ نستغني عن ذكر الوجود. نعم، عندما ذكرنا الوجود في أول المسألة هذا هو الموضوع، وهو يبقى مقدر في جميع ماذا؟ موضوعات المسائل في التقسيمات الثانوية. ماذا تقسيمات ثانوية؟ نحن من البداية ماذا قلنا؟ الموجود إما واجب وإما ممكن، ثم جئنا إلى الممكن. الممكن إما ماذا؟ إما جوهر مثلا وإما عرض، والجوهر إما جسم وإما عقل. هذه التقسيمات الثانوية حينئذ نذكر في الموضوع ماذا؟ الموضوع الثانوي، ودائما موضوعنا الأولي هو موجود مع الموضوع الثانوي. فعندما نقول الجوهر إما جسم وإما عقل، يعني ماذا؟ يعني الموجود الجوهر جسم وعقل. وكذلك العقل، عندما نقول العقل هو عقل أول وعقل ثاني، والعقل عقل فعال. العقل الفعال يعني الموجود الذي هو عقل فعال، الذي هو الموجود الذي هو عقل ماذا؟ فعال إلى آخره، واضح؟ فإذا نحن إما أن يكون الموضوع المسألة قد وقع في المحمول من باب عكس الحمل، وإما أن لا نذكره لكنه هو مقدر الوجود، وماذا؟ ولا بد أن نلتفت إلى أن ماذا؟ إلى أن الموضوع الحقيقي والموضوع الأولي هو ذات ماذا؟ ذات الموجودية. هذا الذي ذكره، ننطبق العبارة. لاحظوا العبارة إخوان، يقول وثالثا، وهذه ثالثا تترتب على أي نقطة؟ تترتب على تحديد موضوع العلم. عندما حددنا أن موضوع العلم هو الموجود، فلا بد أن يكون الموجود دائما ماذا؟ دائما هذا الموجود محفوظ في كل مسألة المسألة. وإخواني هذه هم نقطة مهمة أنتم تلتفتون لها، هذه لا تغيب عليكم. كثير من الشراح، كثير مثلا من المحشين، كثير من الذين ماذا أرادوا أن يشرحوا الحكمة المتعالية وقعوا في هذا الخلط. موضوع الفلسفة ليس هو الوجود، موضوع الفلسفة هو الموجود. موضوع الفلسفة هو الموجود، ويقصد العلامة من الموجود كل شيء ليس بوهم ولا خيال. فإذا كان هو الموجود سواء كان أصيلا أو كان اعتباريا هو موضوع الفلسفة. ولذلك الماهية حتى وإن لم تكن أصيلة كما سوف يتضح لكنها موجودة. الماهية موجودة، الماهية موجودة، لأن مثل ما تقول الفوقية موجودة والتحتية موجودة ولها آثارها ونحن نبحث عنها. كذلك الماهية، الماهية تبقى ماذا؟ موضوع للفلسفة حتى وإن لم تكن أصيلة. نعم، كل ما هو وهم وخيال ولا تنطبق عليه الواقعية والموجودية فهو خارج عن موضوع الفلسفة. نحن حددنا منذ البداية ما كان وهم، ما كان خيال، ليس له أي واقعية ولا يرتبط ولا ينتمي لأي واقعية من الواقعيات، هذا خارج عن موضوع ماذا؟ عن موضوع الفلسفة. الوجود سوف يأتي أن الوجود أخص من الموجود، الوجود أخص من الموجود كما سوف نوضح إن شاء الله لاحقا. الوجود تقابله الماهية، ولذلك الكيف ليس وجود، الكيف ماهية، الكم ماهية. نحن لدينا أكبر مرحلة في نهاية الحكمة هي مرحلة ماذا؟ المقولات، والمقولات كلها ماهيات ما عدا طبعا ما عدا مقولة الجوهر في فيها بحث ماهية أو ليس ماهية، لكن قول معروف أنها ماهيات. هذه المقولات ماهيات، فإذا كانت ماهيات يعني الماهية ليست بوجود لكنها موجودة، لكنها موجودة ولو بتبع ماذا؟ ولو بتبع الوجود، ولو كانت منتزعة من الوجود. الماهية ليست وهم ولا خيال، الإنسانية ليس وهم ولا خيال حتى وإن كانت اعتبارية، فهي موجودة وتكون ماذا؟ وتكون من ماذا موضوع؟ عندما نقول الماهية جوهر، يعني الماهية الموجودة، الموجود الذي هو ماهية ماذا؟ جوهر. فيكون ماذا؟ فيكون من ضمن موضوع الفلسفة.
تفسير
ايه يا اخوان؟
الوجود هو
أعمل
الموجود والماضي.
لا، حتى ليس عندنا احنا اختلاف بالتعبيرات، وليس عندنا فقط نكرر التعبير ويصير به خلل. احنا نتحدث عندما نقول موجود يعني الموجودية، يعني الواقعية، الموجودية والواقعية، سواء كانت هذه الواقعية هو هذا المتحقق في الخارج أو كان ما ينتزع منه من أمور الاعتبارية، هذه كلها موجودة. هذه الموجودية، هذه الواقعية. يعني أنا أسألك، الفوقية واقعية أو وهم وخيال؟ واقعية. التحتية واقعية لكنها واقعية عينية أو اعتبارية؟ اعتبارية، لها منتزع ماذا؟ أمر اعتباري منتزع من الأمر العيني. الأمر العيني ما هو؟ السطح. الأمر العيني الأرض. الفوقية أمر منتزع من السطح، والتحتية أرض أمر منتزع ماذا؟ من الأرض. هذا أمر اعتباري، لكن هذا الأمر الاعتباري وهم أو ذو منشأ انتزاعي منتزع من الأمر الواقعي، وأقصد من الواقعي يعني العيني في الخارج، له منشأ. هذا الذي له منشأ يدخل في ماذا؟ في البحوث الفلسفية. ولذلك نحن نبحث في البحوث الفلسفية الأمور العينية وحتى الأمور الاعتبارية المنتزعة من الأمور العينية داخلة في محل، واضح؟ داخل، لأنها أمر واقعي ليس وهم ولا خيال. لكن طبعا نبقى نبحث هذه الأمور من وجهة كلية، لا نبحث عن الجزئيات، هذه الفوقية وهذه التحتية وهذه الماهية بخصوصها، وإنما نبحث عن خصائص الماهية التي هي أمر اعتباري. كل هذه ماذا؟ داخلة في محل مفهومها. وثالثا قد تكون المسائل في الفلسفة مسوقة على طريقة عكس الحامل، على طريق عكس الحامل. يعني ماذا عكس الحامل؟ يعني ما هو موضوع جعل محمول، وما هو محمول جعل ماذا؟ موضوع، من قبل تقديم المفعول به مثلا على الفعل، أو تقديم الفاعل على الفعل إلى آخره في الجملة الفعلية. فقولنا الواجب موجود والممكن موجود، لاحظوا إخوان، في معنى الوجود واجب والوجود ممكن. الوجود يكون واجبا ويكون ممكنا، هذا هو حقيقة التعبير بحسب الرؤية الفلسفية. وقولنا، هذا وقولنا ليس عكس الحمل، هذا قولنا هنا يذكر العنوان الثانوي، لكن لا بد أن نلتفت إلى أن هذا العنوان الثانوي معه ماذا؟ معه العنوان الأولي. يذكر عنوان الواجب، لكن لا بد أن نلتفت أن معه عنوان ماذا؟ عنوان الموجود. وقولنا لاحظوا العبارة إخوان، وقولنا الوجوب إما بالذات وإما بالغير. لاحظوا، الوجوب بالذات، الوجوب بالذات ماذا؟ وجوب الواجب، واجب الوجوب، وجوبه بالذات. والوجوب بالغير بالنسبة لنا نحن الممكنات، وجوبنا بالغير. إذن الواجب إما بالذات وإما بالغير. هنا الموضوع ما هو؟ الواجب. لكن في الحقيقة هذا من التقسيمات، عندما ماذا جئنا للتقسيمات الثانوية، قلنا الموجود إما واجب وإما ممكن، ثم أخذنا الواجب، قلنا الواجب إما واجب بالذات وإما واجب بالغير. ولا بد أن نلتفت بأن هذا الواجب هو الواجب الموجود، يعني حق التعبير الموجود الواجب إما بالذات وإما بالغير. عليكم السلام. لاحظوا إخواني، معناه أن الموجود الواجب، وهذا ماذا؟ عنوان ثاني. أن الموجود الواجب ينقسم إلى واجب لذاته وواجب لغيره. واضح؟ إذا لابد دائما أن ننتبه أن موضوعنا هو الوجود والموجود. عندما نعبر وجود نريد الموجود، نريد الواقعية إخواني، الواقعية. ورابعا، المسألة الرابعة التي يستنتجها المصنف هي ماذا؟ هي أيضا من النتائج المهمة، وهذه أيضا الواقعية التي أثبتناها بالبداهة من دون تحديد مصادر الخارج. لأنك تدرك الواقعية بالبداهة أو لا تدرك؟ تدرك الواقعية بالبداهة، لكن ماذا تدركها؟ بنحو الموجبة الجزئية، بنحو القضية المهملة. أي شيء هو الواقعي؟ هذا هو الذي نبحث عنه. إحنا ما يدخل أي شيء، فقط أصل الواقعية. هل هي مادية؟ لا نعلم. هل هي مجردة؟ هل هي في زيد في خالد؟ كله لا نعلم. من الذي يعطينا العلم بتحديد مصادق الواقعية؟ هو الفلسفة. أصل
الاعتبارية،
الأمور الاعتبارية المنتزعة من أمور عينية في الخارج، هذه أيضا محبطة لأنها موجودة لكن ليست فوقية الجزئية، وإنما ماذا؟ كقضية كلية. بعبارة حتى تصير واضحة، الخارج عن محل بحثنا عن الفلسفة ما هو؟ وهم أو خيال. وإذا جاء واحد وقال كل ما إن ما في الكون وهم أو خيال أو عكوس في المرايا أو ظلال، بعد ما يبقى مجال الفلسفة. وهذا اللي يعتقدون العرفاء، أنه الفلسفة عاطلة باطلة، ما لها أي إثباتات. الإثباتات الحقيقية هي ماذا؟ للعرفان، عرفان النظر، يعني الكشف اللي يستدل عليه ماذا؟ بالأدلة العقلية والبراهين. جيد. المسألة الرابعة إخوان تلتفتونها، لأن هذه أيضا وقعت فيها كلام، يعني هذه الأمور اللي إخوان يلتفتونها الشخص تكون ماذا؟ دائما مع هذه مهمة، هذه جاي نظرية معرفة يستسلها العلامة قبل لا يدخل في البحث. أي شيء بعد تناقشه تناقشه على ضوء نظرية المعرفة. أي مشكلة في استدلال، أي مشكلة في مسألة، أي مشكلة، هذه ماذا؟ إحنا إذا أردنا أن نناقش نناقش العلامة في هذه المقدمة، بعد هناك فقط تحقيق المسائل. واضح؟ هذا الاستنتاج الرابع الذي يستنتجه العلامة هو هذا. يقول العلامة، وهذه أيضا نقطة مهمة أخوان، شوفوا، يقول العلامة بأن الفلسفة ليست لها غاية وراء ذاتها. ليس للفلسفة غاية تبتغيها وراء ذات الفلسفة. يعني هذا من قبيل أن تقول بأن واجب الوجود لا غاية ماذا وراء ذاته. ذاته هي الغاية، هي المبدأ وهي المنتهى. واضح؟ نريد أن نقول بأن الفلسفة، دراسة الفلسفة لا لغاية وراء نفس الفلسفة. لاحظوا إخواني، هنا نريد أن ننكر وجود غاية من الفلسفة، أو نريد أن ننكر وجود غاية خارج عن الفلسفة. غاية خارج عن الفلسفة، وإلا للفلسفة غاية. ما هي غايتها؟ عين ذاتها. شنو ذاتها؟ ما هي ذات الفلسفة؟ هي الوصول إلى الواقعيات والحقائق. غايتنا من دراسة الفلسفة هي إدراك الواقعيات، وإدراك الواقعيات هي عين الفلسفة. بعض المعلقين ماذا يقول؟ يقول كيف ينكر العلامة الطباطبائي هنا وجود غاية للفلسفة، مع أنه في بداية الحكمة ذكر بأن هناك غاية للفلسفة. أكو تنافي بين ما ذكر في بداية الحكمة وفي نهاية الحكمة. ليس الأمر كذلك، بل بعبارة أخرى، عين ما ذكره في البداية يذكره هنا بعبارة أخرى. يريد أن يقول بأن غاية الفلسفة هي الوصول للحقائق، هاي اللي ذكرناها في البداية. لكن الوصول إلى الحقائق هذا شيء خارج عن الفلسفة، وهو نفس حقيقة الفلسفة. اتضح بأن تعريف الفلسفة هي الوصول للحقائق، هذا تعريف الفلسفة. البحث عن أحوال الموجود من حيث هو موجود، يعني نريد أن نتعرف عن نتعرف على الحقائق الواقعية، والحقائق الواقعية هي عين الفلسفة. فعندما تكون غايتنا معرفة واجب الوجود وخصائصه، هذه غاية من الفلسفة وهي عين الفلسفة. وعندما نبحث عن تكوين الرؤية الكونية للشخص، هذه الرؤية الكونية يعني معرفة الكون ومعرفة الحقائق وهي عين الفلسفة. كل معرفة للواقعيات وما يرتبط بالأمور الواقعية سواء كانت اعتقادية، رؤية كونية، معرفة الواجب، الإلهيات بالمعنى الأخص، معرفة الأشياء، هذه كلها عبارة عن معرفة الحقائق، ومعرفة الحقائق عين ذات الفلسفة. إذن الفلسفة ليست من العلوم الآلية التي إنما تدرس لأجل علم آخر. الفلسفة ليست كالمنطق الذي هو علم آلي يدرس لأجل ماذا؟ لأجل العلوم الأخرى. الرياضيات تحتاج إلى المنطق، والطبيعيات يحتاج، طبيعيات ليست التجريبية الآن لتعتمد، حتى التجريبية أيضا تعتمد الاستقراء الناقص، أيضا الاستقراء الناقص يبحث في المنطق، والطبيعيات أيضا ماذا؟ تحتاج إلى المنطق، والمنطق يعطي للعلوم الأخرى منهج الاستدلال، طريقة الاستدلال، كيفية ماذا؟ الاستدلال. ولذلك الرياضيات دائما يستعملون القياسات والأقيسة، خصوصا الشكل الأول، كل شكل أول الرياضيات ووصول النتائج كلها عبارة عن أقيسة، أقيسة منطقية. كذلك بالنسبة للطبيعيات يعتمدون الأقيسة كما في المنطق الأرسطي، وكذلك في التجريبيات يعتمدون الاستقراء الناقص على بحث طويل في الاستقراء الناقص، يوصل لليقين لا يوصل لليقين. السيد الشهيد رحمة الله عليه حاول أن يبين بأن الاستقراء الناقص في كتابه أسس المنطقية للاستقراء، أن يبين بأن الاستقراء الناقص يوصل لليقين، فهذا الذي اعتمده التجريبيين من طريقة الاستقراء، وذكر طبعا كثير من النظريات وناقش هذه النظريات، وهو له نظرية في كيفية ماذا؟ في كيفية أن الاستقراء الناقص في حساب الاحتمالات يوصل ماذا؟ يوصل لليقين. حاول السيد الشهيد بتعبير أحد الذين ناقشوا نظرية السيد الشهيد، يقول السيد الشهيد صاحب فكر جبار وقوي، لكن يقول الشيء المؤسف أن السيد الشهيد فكره هذا العظيم بناه على شيء خراب، يقول هو الاستقراء ما يوصل لليقين، حاول السيد الشهيد أن يوصل الاستقراء لليقين الناقص يعني، لكنه هو الشيء عاطل يعني، شيء عاطل، فهذا الشيء هو ما ممكن تصليحه، فتجيب فد واحد فنان بالتصليح وش قد ما يصلحه ويجمله ويرتبه ما يشتغل، ما احترق. يقول استقراء الناقص هو حكر على التجريبيين، يعطي قضية اطمئنانية لها التجريبيين على ظهر ماشي، نتيجة هذه الحالة الاطمئنانية الموجودة على ظهرها قضية الأدوية وقضية الإنتاجات وكلها الآن أمور التجريبية ماشي على أي شيء، على قضية هذا الاستقراء وكثرة الأمثلة، الاستقراء الناقص يوصل اليقين أو لا يوصل اليقين. لكن على كل حال الاستقراء الناقص أيضا ماذا؟ نأخذه من أي يعني درجته العلمية، سواء كان يوصل لليقين أو لا يوصل لليقين، نأخذه من المنطق، نأخذه من المنطق، وعلى ضوئه ماذا؟ الطبيعيات والرياضيات والفلسفة تأخذ من المنطق. إذن المنطق علم آلي يعطي المنهج في كيفية الاستدلال والدراسة في العلوم الأخرى، علم آلي. أما بخلاف الفلسفة ليس من العلوم الآلية، لا ندرس الفلسفة ماذا؟ لأجل أن نفهم أصول الفقه بشكل جيد يعني كغاية أصلية، ولا ندرس الفلسفة مثلا لكي توصل ماذا إلى معرفة البحوث الفقهية والاستدلال الفقهي بشكل جيد، ليست هذه هي الغاية. الغاية معرفة الحقائق، وهذه هي الغاية الأساسية. نعم يقول العلامة الطباطبائي هذا لا يمنع أن هذه الغاية قد تترتب عليها فوائد أخرى تنفع سائر العلوم الأخرى، فعندما نأتي للبحث عن الحقائق ونبحث بأن الجسم موجود وأن هذا الجسم هذه خصائصه الكلية، نحن بشكل ثانوي ليس هو الغاية الأساسية، نفعنا من؟ نفعنا علم الطب في أن يأخذ هذا الجسم الموجود الذي ثبتت الفلسفة أنه موجود لكي ماذا؟ لكي يبحث عن خصائصه الطبية في ماذا؟ في مسألة الطبيعيات. وعندما نحن نبحث عن الحقائق ونجد بأن الكم موجود وأن الكم ينقسم إلى كم منفصل وكم متصل، فعندما حققنا وجود الكم المنفصل اللي هو العدد وخصائصه الكلية، نعم ثانيا وبالعراض وبالفائدة الثانية نحن نفعنا من؟ نفعنا أصحاب علم الرياضيات، وأعطيناهم شيء موجود اسمه العدد، هم يتكفلون ماذا؟ خصائص الجزئية المرتبطة به في علم الرياضيات، وهكذا ماذا؟ في سائر العلوم الأخرى الحقيقية ذات الموضوع الموجود في الخارج الواقعي. فإذا نحن مثل ما واحد أثناء بحثه عن الآثار مثلا يجد فد أمور مثلا تنفع في أمور أخرى، ويبحث عن الآثار حسب هل أثناء وجد مثلا نفر، هل أثناء وجد زئبق مثلا، فهل أثناء هذه فوائد يعطيها للشركة النفطية يعطيها، لكن هذا ليست غايته الأساسية، غايته الأساسية البحث عن الآثار واضح. لكن بهل أثناء لأنه يبحث عن الآثار وجد أشياء تنفع، نحن نبحث عن الواقعيات، في أثناء بحثنا عن الواقعيات وجدنا أشياء ثمينة تصلح كموضوعات العلوم الأخرى، هذا وجدنا الكم المنفصل فأعطيناه للرياضيات، ووجدنا الجسم فأعطيناه لأهل الطبيعيات والتجريبيات، لكن هذه ليست غايتنا، لا نبحث في الفلسفة لكي نبحث أين موضوعات العلوم الحقيقية، وإنما نبحث عن أصل الواقعية، وهذا هو هدف الفلسفة، تلك فوائد ثانوية. أفرض مثلا من يدرس الفلسفة تكون له قدرة أكبر على مثلا قراءة النصوص الدينية، هذا بلا شك، يعني هذا بلا شك ولا ريب، الآن أصبحت من الأمور الواضحة البينة أنك إذا درست العلوم الأخرى تعينك على دراسة على قراءة النص الديني، الآن أصبح علم الرياضيات يعينك على قراءة النص الديني، العلوم الطبية أصبحت تعينك على قراءة النص الديني، كم من الكتب الدينية كتبت على ماذا؟ على نتائج، بغض النظر لكن فيها فوائد، بنيت على نتائج طبية، بنيت على نتائج فلكية، بنيت كثير، الآن نحن نحتاج إلى علم الفلك، نحتاج إلى كثير من العلوم في كثير من المسائل، يعني أصبحت الحاجة واضحة، الآن نحن لكي نحدد كثير من الأمور أنها هذه ما يجوز أو لا يجوز نحتاج أنه هذا هل هو حديد أو ليس بحديد، هل هذا هو معدن أو ليس بمعدن، نحتاج إلى جيولوجيا، يا بتعالوا بحثون هذا الستيل حديد مو حديد حتى نجي نحكم، هذا ما أصبح نحتاج، قال يا هذا الستيل مثلا مو حديد في معدن آخر، رواية تقول يا إلا بحديد ما يصير بعد الستيل ما يصير. أو مثلا المعدن هل أن هذا من معدن، هل هو من وجه الأرض ليس من وجه الأرض، يجوز السجود لا يجوز السجود، هذه ماذا أصبحت كلها، ماذا أصبحت كلها مفيدة ومؤثرة، مؤثرة في فهم النص الديني، وإذا كان دراسة المعدن يؤثر في فهم النص الديني، المسائل الطبية المسائل الفلكية الآن ما شاء الله تحديد الأشهر، والآن تجد بأن الفقيه يبحث بحث فلك لو كيف القمر يخرج من تحت الظل، كيف ينولد، كيف خطوط العرض وخطوط الطول اللي هي مرتبطة بمسائل جغرافية، الآن محل بحث واقعا، الآن شوي شوي تتفتق العلوم أنه هل البلدان ذات العرض الواحد في عرض واحد لكن طول مختلف، هذه تختلف ما تختلف، أفق واحد مو أفق واحد، إذا مثلا واحدة تختلف ليلها مع نهارها بمقدار واحد، 12 ساعة 12 ساعة، ودولة أخرى هم 12 ساعة 12 ساعة، بس هذه 12 ساعة مالتها بالطول تختلف، راح يتقدم من 12 ساعة عنها 12 ساعة، أثناء أفق واحد مو أفق واحد، التولد الهلال يختلف ما يختلف، هاي دراسة جغرافية تعينك على دراسة النص الديني ومعرفة النص الديني، إذا كانت هاي العلوم اللي احنا قبل ما كنا نتوقع أنها تعيننا على دراسة وفهم النص الديني، وكيف الفلسفة؟ الفلسفة مرتبطة بكثير من العبارات وكثير من المصطلحات اللي هي بلا شك نحتاجها كثير، أنا كثير قضية أصالة الوجود تجدها، قضية العلة والمعلول تجدها، الآن في البحوث الأصولية تجد العلة والمعلول على قدم وساق بغض النظر أنه صحيح الاستعمال أو مو صحيح، تجد القدم والحدوث وتجد التقدم، أصالة الوجود في البحوث الفقهية يأتي أنا وحتى سيدكو رحمة الله عليه في أكثر من مورد لاحظوا في بحوث الأصولية يقول وهذه مبتنية على أصالة الماهية، ونحن لا نعتقد بأصالة الماهية، نعتقد بأصالة الوجود، طب يا سيدنا وين بحثت إن أصالة الوجود، وين ما تدور ما تلقى سيدكو بحث أصالة الوجود، يابا ثمرة العملية، أنت علم الأصول بي ثمرة عالم عملية لو ما بي ثمرة، أنت تقول علم الأصول هم ما بي ثمرة عالم عملية، أنا ويا وصافحك وصافحك نجي نتوجه وضعنا نتوجه نكنسل كثير من الأمور، نشطب على كثير من الأمور، نبدي بعد الآن نبدي نقرأ قرآننا، نبدي نقرأ رواياتنا، نبدي ويا، أما لا الآن الأصول بعد هو غير هو الأول والآخر، الآن هو الآن إحنا كل وضعنا رهنا رهن للأصول. من درس الأصول موجودة أحد المشايخ الكبار حفظه الله ورعاه يقول الأصول كلما توسع الأصول كلما كنا أقدر على الإجابة عن كل مشاكل الحياة. تريد إسلام يقود الحياة وسع الأصول، هذه موجودة. وإذا أنت بهالشكل فعلم الأصول في أكثر من مورد يقول السيد الخوي رحمة الله عليه، بس بغض النظر تناقش هذا بحث آخر، يقول هذه تتوقف على أصالة ما هي، ونحن لا نعتقد بأصالة ما هي، نعتقد بأصالة ما هي. تجي السيد الخوي يا سيدنا وين أصالة ما هي؟ دور دور ما في سيد، ما عنده بحث حول أصالة ما هي واعتبارية المعلمية. خب جيد، فبلا شك بأن الفلسفة تعين على دراسة النص الديني، تعين على دراسة النص الديني. أنا في اليوم أحد السادة الله يحفظه، أنا أتكلم بعض السادة يعني أستاذ بحث خارجي يعني يدرس خارج ومتصدي يعني يدرس خارج، قال يقول لي أنا، قال شيخ حسن أنا لا أدرس البداية ولا أدرس النهاية وأريد أدرس إيش أسوي. فقلت له السيد أنت ما دارس بداية ولا نهاية؟ قال أنا بالبحوث الأصولية حسيت بأنه أحتاج أن أدرس البداية والنهاية. قلت سيد أجيب لكم كمثال جليل القادر عظيم الشأن والمنزل، طبعا ما موجود هنا في مكان آخر. قال شو أسوي؟ قلت له سيدنا بعد العالمين أسوي. قال شو أسوي؟ قلت له كاسيتا. قلت بعد وين يدرو أنت أضرب بداية ونهاية؟ أنت رجال جاي يدرس بحث خارج، أنت هاي سيء الوضع. وفعلا راح أسمع كاسيتا مثل من يتواصل على هذه القضية. ضرورة موجودة يعني، هذا أنت تقرأ النص الديني. هذا وين في الفقه والأصول؟ هذا أنا خليكم هذه القصة سألي لا بعدين أقول هذه القصة أنقلكم بالفقه والأصول. أما في العقيدة في شيء آخر، يعني في العقيدة وفهم المسائل العقائدية وفهم النصوص الدينية. حتى الآن لأنه ما منفتحين على هذه القضية إخواني، كل ما أعرف اللغة الفرنسية، أنا أحكي عن المترجم، كل التراث الفرنسي بني على مسائل ماذا؟ على مسائل الكتاب الفلاسفة وحتى من العرفاء ترجموا التراث الفلسفي والتراث العرفاني ودرسوه، السناقشوا وطوروا نفسهم، غير الناقشة حتى نطور أنفسنا. يا القرآن الأورسطي طلع ما أدري شنو تذبة منه، هذا مو صحيح، هذا مو صحيح، ثم متافيزيقة إيه ما يخالف، أنت ناقشني لا تحتقرني، وتعال ناقشني. يقول يا أبا الميتافيزيقة ما وراء الطبيعة كلها موزين تجربة، لكن دنا وضعه والكتاب كله على الشكل. وأصبحوا الكتاب العرب كلهم الآن يبحثون ماذا؟ يبحثون أين هذا يكتب كتاب هكذا تكلم ابن عربي، وهذا يكتب كتاب الوحي على لسان العرفاء، وهذا يكتب كتاب الأنسن عند التوحيد وابن مسكويه وهكذا. هذه الكتب اللي هي ماذا؟ كتبت على أنقاضي وعلى بحوث العرفاء والأصوليين، يعني تساعدهم في قراءة النص الديني. إخواني الآن مسألة الوحي مسألة فعالة عن حقيقة الوحي. مرة يجي أحد العلماء كما أنا قارئ له وسامع له يقول يا أبا الوحي لا نعرف حقيقته، أمر غيبي لا نعرف حقيقته، وكفى الله المؤمنين قدر. وإحنا من عرف سد موضوعك الفائدة ما موجودة به. الآن بدأ الوحي ينطرح، الوحي ما هو الوحي؟ هل هي تجربة شخصية لهذا الشخص؟ الملائكة هل هي أمور نفسانية لهذا الشخص؟ شنو هي الملائكة؟ ما هو الوحي؟ ما هي حقيقة الوحي؟ من يجي إلى العرفاء وأن الإنسان يترقى ودنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يطرح نظرية أن ماذا؟ أن الوحي تجربة شخصية، وأن الوحي مرتبط ماذا؟ بشخص الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. فإذا الرسول الأكرم يتكامل أو لا يتكامل؟ يتكامل، فكلما تكامل تكامل معه الوحي. فالوحي يبدأ من قضية ثبت يدا أبي لهب وتبت وتب، ويقول هاي الفشاية الفشرة تبت كذا كذا، إيش من عنده؟ هذا في مرحلة في بداية الدعوة. أما من تجي ماذا يرتقي الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، شي جينا يقول هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن، يقول هنا الرسول محلق. فإذا الوحي يبدأ من نقطة وليس بشكل واحد. أنت ما يخالف هذا لا تقبله، بس أنت ما تقبله غير تجي تناقش، جاي يقول لك يا أبا هاي قضية البحوث العرفانية وهذا الوضع وهالشكل وهالشكل وهالشكل، أنا على هذه البحوث، وشلون تناقش؟ أنا شفت اللي يناقشه، واحد من اللي يناقشه هو جايب لي بحث من الإلهيات قاصة يناقش هذا الشخص اللي جاي يناقشه، شنو هو؟ ما قارئ إلهيات هذا اللي جاي كله؟ هذه إخوان جاي تقرأ النصوص بهذا الشكل. فإذا شوفوا عارف يقرأ النص الديني يقرأ بشكل. أنت الآن شوف السب زواري رحمة الله عليه من يقرأ النصوص بس أنت لا تقبلها لكن ناقش من يفسر لك القرآن الكريم يفسر الآية مثلا زيتونة مباركة شجرة لا شرقية لا غربية. شوف السب زواري شكش لي حكي للسب زواري أكو تفسيرات عرفانية موجودة عندنا البحر المحيط عندنا تفسير عرفاني. وتشوف شنو أنت شلون تقرأ هذا التراث وهذا التفسير إذا أنت ما مطلع على هذه الدقة. وبلا شك قضية خارج عن محل البحث بلا شك تعين على فهم النص الديني مثل ما علم الفلك الآن يعيننا على فهم النص الديني، علم الجيولوجيا والجغرافيا يساعدنا على فهم النص الديني. البحوث العرفانية إخوان نتاج بشري، وأهل البيت سلام الله عليهم والنصوص الدينية تكلموا مع بشر وبحسب مستوياتهم. نحن معاشر الأنبياء بعثنا نكلم الناس على قدر عقولهم، جاء قدر عقولهم وقدر واحد يعني بشكل واحد فتطاسة واحدة مثلا وتمليها وهي هي لو احنا عندنا. شلون أوسع مقاديري أنا؟ شلون أوسع الأفق مالتي حتى أهل البيت يتكلمون على أفقي؟ وأهل البيت بالنتيجة الآن مو يمي أهل البيت حتى أنا يشوفوا الأفق ايش قدروا ينطوني. أنطوا على اختلاف الآفاق ونزلوها بحار عندنا 110 مجلة. وأنت تعال ايش قد توسع أفقك حتى تفهم تراث أهل البيت سلام الله. أهل البيت يتكلموا على 150 عقل وأنت يا عقل من عندهم يا عقل من عندهم. فقيه وروح أخذ فقه أصولي روح أخذ فقه. أنا من أدب حق الأمور العقائدية شلون أفهم الأمور العقائدية شلون يعني؟ هذا يجي الإمام يقول له وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، قال له هذه يعني معرفة الإمام، يعني يتخلصون الحج يجون للإمام ويعرفون حقه ويسلمون عليه ويرضون. ويجي له واحد ثاني قال له سيدي شنو هذه؟ قال له يعني تقضوا الغضاب ركعتك تقص شعرك وما ادري شنو. هذا في الجواب هذا في الجواب كل واحد ينطوا على قدر عقله. زين الآية على أي أساس نفسرها؟ على هذا على هذا. شنو معرفة الإمام؟ هي فليوفوا يقضوا كفتهم وليوفوا نذورهم. هذه معرفة الإمام وهي قصص ظافرك. فالفقه يقول قصص ظافرك أم شيء آخر ذاك فهم آخر. لكن على كل حال إخوان العلامة الطباطبائي يريد أن يقول بأن هذه الفوائد الأخرى كمعرفة النص الديني وتحديد موضوعات العلوم الأخرى الحقيقية هذه فوائد تترتب على الفلسفة لكنها فوائد ثانوية ليس هي الفائدة الأساسية. هذه الفائدة ثانيا وبالعرض الفائدة الأساسية هي معرفة الحقائق. أنت أيها الفيلسوف شخص باحث عن الحقيقة. أي شكل باحث عن الحقيقة؟ تريد أن تثبت الحقيقة بالقطع واليقين. يا قطع ويقين اللي هو قياس برهاني يعطي يقين منطقي. هذا الفيلسوف. لاحظوا العبارة يكون. ورابعا أن هذا الفن العلم يعني ما أكبر فن أو علم ليس بعضهم يذكر أنه الفن كذا والعلم كذا. العلم أوسع الفن يكون مثلا أضيق دائرة ليس وراء المقصود الفن يعني العلم. ورابعا أن هذا العلم وهذا الفن لما كان أعم الفنون موضوعا التفتوا إذن هاي تترتب عليها من على أعمية موضوع علم الفلسفة ولا يشد عن موضوعه ومحمولاته الراجع إليه شيء من الأشياء. مهمة إخواني لكن هاي لا يشد شيء من الأشياء على نحو جزئي شخصي خارجي أو على نحو كلي. على نحو كلي لا يشد الشيء عن موضوع الفلسفة ومحمولاتها لأن موضوع الفلسفة هو الموجود من حيث هو موجود الواقعية والمحمولات تساوي الواقعية. قلنا إما نفس المحمول يساوي الواقعية وإما ماذا؟ وإما هو ما يقابله يساوي ماذا؟ الواقعية. إذن المحمولات التفتوا إخواني المحمولات وموضوع الفلسفة المحمولات التي تساوي الموضوع هي أصل الواقعية. الواقعية لا يخرج عنها إلا العدم إلا البطلان. فكل شيء مندرج تحت الواقعية ونحن موضوعنا يشمل كل الواقعيات لكن يشملها على نحو كلي على نحو كلي. ولذلك كل مشخصة الأمور الشخصية البشر يندرجون نبحث عن كل البشر عن زيد وخالد وعمر لكن نبحث عنهم من وجهتهم ماذا؟ الكلية. فنحدد أن زيد وجهته الكلية ما هي؟ إنسان، هو عبارة عن حيوان ناطق، والناطقية كذا، والإنسانية كذا، وأنه جسم، وأنه وأنه، لاحظوا، ولا يشد عن موضوعه ومحمولاته الراجعة إليه والمساوية له، يعني لا يمكن أن تكون خارجة عنه، لأنه لا يخرج عن موضوع الفلسفة إلا العدم. شيء من الأشياء، لاحظوا إخواني هذه العبارات لا تصوروا، أكدوا عليها، شيء من الأشياء، كل ما صدق عليه الشيء، يعني كل ما ليس وهم أو خيال. نعم، لم يتصور هناك غاية خارجة منه. لاحظوا إخوان، ليست له غاية، وليست له غاية خارجة منه، ليست له غاية خارجة منه، لكن هو ليس له غاية، وغايته عين ذاته. ما هي ذاته؟ معرفة الحقائق بتفاصيلها، بتفاصيلها الكلية. لم يتصور هناك غاية خارجة منه يقصد الفن لأجلها، فالمعرفة بالفلسفة مقصودة لذاته، لذاتها، من غير أن تقصد الفلسفة لأجل غيرها، يعني ليست من العلوم الآلية التي تقصد لغيرها، كعلم ماذا؟ كعلم المنطق في العلوم الحقيقية، وكعلم النحو في العلوم ماذا؟ في العلوم الاعتبارية. فإن النحو ليس يدرس لأجل النحو بخصوصه، وإنما لصيانة اللسان ماذا؟ عن الوقوع في الخطأ. بس هذا، أما أحد يجي نحرق نفسنا بالنحو بشكل مطولي. وتكون يعني ولا تكون، فهي لا تكون الفلسفة آلة وعلم آلي للتوصل بها بالفلسفة إلى أمر آخر كالفنون الآلية كالمنطق وغيره. نعم، علم أصول الفقه، علم أصول الفقه ليس علم ماذا؟ ليس علم يراد ذاتي، وإنما ماذا؟ آلي. آلي ماذا؟ يعني استنباط الحكم الشرعي، ولا لو لم تكن هناك أحكام شرعية لا وجود لعلم أصول الفقه. نعم طبعا، لكن على اختلاف الوصول الفقه، هل هو من العلوم الاعتبارية، هل هو من العلوم الحقيقية. نعم هناك فوائد تترتب عليها، نعم الفلسفة فوائد، لكن هذه فوائد ثانية ليست هي الأساس كما قلنا. وخامسا، وهذه الآن فائدة، لا مو فائدة، هذه هو هذا الاشتباه. المبدأ الأول ومعرفة، هذه معرفة واقعية لو مو واقعية، وهذه عين ذات الفلسفة وخارج عن الفلسفة، عين ذات. يعني مثل ما تقول يابا احنا الغاية من بحثنا المرحلة الثانية عشر، والمرحلة الثانية عشر لا يتبع عن الأخص، هي عين الفلسفة، هي البحث عن الحقائق، هي البحث عن الواقعية، مو شيء
اشتباه.
هذا ايه، هذا مو صحيح، هذا اللي وقع اشتباه بأنه يابا البداية يقول فتشي، النهاية يقول شيء، ما يقول فتشي، هو حدث لك هناك في البداية الواقعيات، الواقعيات من ضمنها المبدأ الأعلى، معرفة الرؤية الكونية، هذه كلها معرفة الحقائق، وهي عين ذات الفلسفة، وليس عبارة عن أمر خارج عن الفلسفة. كثير من الأمور أخوان أنتم بعد تتابعون ما هو مكتوب حتى تصححوا، كثير من الاشتباهات أنا أثناء التوضيح بعد المفروض جوابها يبين، سقط مرات أشياء قد لا أشياء.
بالنسبة للعدم قد بعض الأحيان عرف
العدم غير كل بحث حول العدم بحث استفرادي، باعتبار أن الأشياء تعرف بأضدادها، فنعرف بعض أحكام العدم حتى نتعرف على بعض أحكام العدم.
هذا الوهم والخيال
شيء، لا الوهم والخيال مرة تقولون الواهمة والمتخيلة، وطبعا الواهمة والمتخيلة من الواقعيات والمحرك، البحث مو من خصائص جزئية، البحث في عالم المثال اللي بقوة الواهمة والمتخيلة، لكن قوة الواهمة والمتخيلة شيء، والأمر الموهوم والمتخيل شيء آخر. الأمر الموهوم والمتخيل هذا ما نعلم، موهوم ومتخيل لا واقعية له. خامسا، مهم هذا النقطة، كيف نقدر نصل فيها؟ النقطة الخامسة جدا مهمة، أنا خل أوضحها على إجمالها ونطبق عبارتها، لا يبقى كل شيء الإخوان يسألون عنه. لاحظوا إخوان، النقطة الخامسة، باعتبار أن موضوع الفلسفة هو أعم الموضوعات جميعا، فيوجد شيء خارج الفلسفة ولا يوجد؟
لا يوجد،
لا يوجد خارج الفلسفة، وموضوع الفلسفة شيء. طب إذا كان الأمر كذلك، هل هناك شيء غير المحمولات الفلسفية وموضوع الفلسفة يكون هو العلة لثبوت المحمول للموضوع أو لا؟ احنا عندنا موضوع الفلسفة وعندنا المحمولات، لكي يكون البرهان المستخدم برهان لمي لابد أن يكون الأكبر وهو المحمول. ماذا؟ الأكبر توجد هناك علة لثبوت الأكبر ماذا؟ للأصغر الذي هو المحمول الموضوع. إذا كانت النتيجة الحد الأوسط في القياس علة لثبوت الأكبر وهو المحمول للأصغر وهو الموضوع، فهذا البرهان اللمي. ايش صار عندنا؟ حد أوسط هو العلة ومحمول في الفلسفة وموضوع الفلسفة. هل يوجد لدينا، تفتوا نقطة مهمة، هل يوجد لدينا شيء غير الموضوع والمحمول يكون غيرهما ويكون هو العلة لثبوت المحمول الموضوع، أو لا غير للموضوع والمحمول إلا العدم؟ لا غير للموضوع والمحمول إلا العدم. الموازين الكلام العلامة. فإذا كان لا يوجد إلا العدم، فهل هناك حد أوسط يكون علة لثبوت الأكبر للأصغر أو لا يوجد؟ لا يوجد. إذن يوجد برهان لمي أو لا يوجد؟ لا يوجد. والبرهان اللمي هو ماذا؟ هو الذي يكون الحد الأوسط في القياس علة لثبوت الأكبر للأصغر. البحث فيه ثم يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.